بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا الدرس الأول من التعليق على كتاب شرح القواعد الأربع لشارحه الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. والقواعد الأربع لصاحبه شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. فهذه الرسالة رسالة يسيرة جامعة نافعة على صاحبها سحائب الرحمة وسائر علمائنا من علماء أهل السنة، رسالة قليلة المباني كثيرة المعاني، وقد شرحها أهل العلم الكبار كسماحة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وقد شرحها أيضا كثير من مشايخنا كالشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه والشيخ زيد المدخلي رحمه الله رحمة واسعة، وشرحها كثير أيضا من مشايخ السنة. ونستعين بالله عز وجل ونقرأ الرسالة بشرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، ونضيف بعض التعليقات اليسيرة، وهذا ضمن البرنامج العلمي في مجموعة التواصي بطلب العلم. أسأل الله لنا ولكم الإخلاص والسداد في القول والعمل. قال المصنف رحمه الله في رسالته القواعد الأربع: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. قال الشيخ الشارح حفظه الله: هذه القواعد الأربع التي ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي رسالة مستقلة ولكنها تطبع مع ثلاثة فصول من أجل الحاجة إليها لتكون في متناول أيدي طلبة العلم. والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي الأصل الذي يتفرع عنه مسائل كثيرة أو فروع كثيرة. ومضمون هذه القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله معرفة التوحيد ومعرفة الشرك. معرفة التوحيد ومعرفة الشرك. وما هي القاعدة في التوحيد؟ وما هي القاعدة في الشرك؟ لأن كثيرا من الناس يتخبطون في هذين الأمرين، يتخبطون في معنى التوحيد ما هو، ويتخبطون في معنى الشرك، كل يفسرهما على حسب هواه. ولكن الواجب أننا نرجع في تقعيدنا إلى الكتاب والسنة ليكون هذا التقعيد تقعيدا صحيحا سليما مأخوذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في هذين الأمرين العظيمين وهما التوحيد والشرك. والشيخ رحمه الله لم يذكر هذه القواعد من عنده أو من فكره كما يفعل ذلك كثير من المتخبطين، وإنما أخذ هذه القواعد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته. فإذا عرفت هذه القواعد وفهمتها سهل عليك بعد ذلك معرفة التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، ومعرفة الشرك الذي حذر الله منه وبين خطره وضرره في الدنيا والآخرة. هذا أمر مهم جدا، وهو ألزم عليك من معرفة أحكام الصلاة والزكاة والعبادات وسائر الأمور الدينية. أول شيء يجب على الإنسان أن يتعلمه التوحيد. قال الشيخ الشارح حفظه الله: لأن هذا هو الأمر الأول والأساس، الأولى والأساس، الأمر الأولى والأساس، لأن الصلاة والزكاة والحج وغيرها من العبادات لا تصح إذا لم تبنى على أصل العقيدة الصحيحة وهي التوحيد الخالص لله عز وجل. العبادات كلها لا تصح إذا لم تبنى على أصل العقيدة الصحيحة وهي التوحيد الخالص لله عز وجل. لو أن رجل جاء بالأركان الأربع، الصلاة والزكاة والحج والصوم، وجاء بأعمال بر، ولكن هذا كله على عقيدة كان على، وهذا جاء بهذا كله وهو على عقيدة فاسدة، لا ينفعه. وقد قدم رحمه الله لهذه القواعد الأربع بمقدمة عظيمة فيها الدعاء بطلبة العلم والتنبيه على ما سيقول، حيث قال: أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث هي عنوان السعادة. هذه مقدمة عظيمة فيها دعاء من الشيخ رحمه الله لكل طالب علم يتعلم عقيدته، يريد بذلك الحق ويريد بذلك تجنب الضلال والشرك، فإنه حري أن يتولاه الله في الدنيا والآخرة. وإذا تولاه الله في الدنيا والآخرة فإنه لا سبيل إلى المكاره أن تصل إليه، لا في دينه ولا دنياه. نسأل الله لنا ولكم ولسائر المسلمين أن يتولانا في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. فإذا تولاك الله أخرجك من الظلمات، ظلمات الشرك والكفر والشكوك والإلحاد، إلى نور الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فإذا تولاك الله برعايته وبتوفيقه وهدايته في الدنيا وفي الآخرة، فإنك تسعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا. في الدنيا يتولاك بالهداية والتوفيق والسير على المنهج السليم، في الآخرة يتولاك بأن يدخلك جنته خالدا مخلدا فيها، لا خوف ولا مرض ولا شقاء ولا كبر ولا مكاره. هذه ولاية الله لعبده المؤمن في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يتولانا في الدنيا والآخرة. نعم، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كثيرا ما يبدأ رسائله بالدعاء للقارئ أو السامع أو من يقرأ ويقع بين يديه هذا الكلام: اعلم رحمك الله، اعلم علمني الله وإياك. هنا الشيخ يقول: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. نعم، ابتدأ رسالته بالبسملة اقتضاء بكتاب الله وبمرسلات النبي صلى الله عليه وسلم، اقتضاء بكتاب الله وبما كان يفعله السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا أرسل لأحد كتب بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ الشيخ رسالته ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم سمى للدعاء لطالب العلم أو لمن يقرأ أو يطلع على هذه الرسالة. وهذا من لطف الشيخ رحمه الله ومن شفقته على الأمة وعلى القارئ والسامع والمتعلم. أسأل الله أن يتغمده في رحمته. وهذا من حسن الأدب وحسن تعليم الناس، أنك إذا أردت النصح لأحد أو أردت التوجيه لأحد أن تدعو له، فيكون هذا أدعى لقبول النصيحة أو لقبول التوجيه. فإذا يعني على سبيل المثال، لو أنك أردت أن تنصح لشخص تقول له: أخي بارك الله فيك، أخي غفر الله لي ولك، أخي جزاك الله خيرا، أسأل الله أن يبارك في سعيك، ونحو ذلك، فيكون أدعى لقبول النصيحة والتوجيه. قال الشارح: قال: وأن يجعلك مباركا أينما كنت. إذا جعلك الله مباركا أينما كنت فهذا هو غاية المطالب. نعم، يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. يجعل الله البركة في عمرك، ويجعل البركة في رزقك، ويجعل البركة في علمك، ويجعل البركة في عملك، ويجعل البركة في ذريتك أينما كنت. تصاحبك البركة إنما توجهت، وهذا خير عظيم وفضل من الله كبير. انظر إلى دعاء الشيخ أن يتوسل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك الله في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت. يتولاك الله في الدنيا وفي الآخرة ويبارك لك أينما كنت. قال الشارح قال وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، خلاف الذي إذا أعطي كفر النعمة وبطرها، فإن كثيرا من الناس إذا أعطوا النعمة كفروها وأنكروها وصرفوها في غير طاعة الله عز وجل فصارت سببا لشقاوتهم. أما من يشكر الله فإن الله يزيده، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، والله جل وعلا يزيد الشاكرين من فضله وإحسانه. فإذا أردت المزيد من النعم فاشكر الله عز وجل، وإذا أردت زوال النعم فاكفرها، نعوذ بالله من ذلك. نعم، فالنعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت، كما يقولون النعمة إذا شكرت قرت أي استقرت، وإذا كفرت فرت أي زالت. فالشيخ يقول إذ يجعلك ممن إذا أعطي شكر، والشكر يكون بالقول وبالعمل، بالقول وباللسان والجوارح. باللسان والجوارح اعملوا آل داود شكرا، هذا بالجوارح بالعمل. نعم، فالشكر يكون على النعمة. نضيف هذه من الإضافات ومن التعليقات، الشكر يكون على النعمة ويكون باللسان والجوارح. بالجوارح كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا. أما الحمد، هذا فرق بين الحمد والشكر. الشكر يكون على النعمة ويكون باللسان والجوارح. أما الحمد يكون على النعمة وغيرها، على السراء والضراء، على النعمة وغيرها، ولكن يكون باللسان فقط، ولا يكون بالجوارح. لا يكون بالجوارح، الشكر يكون على النعمة ويكون باللسان والجوارح. أما الحمد يكون على النعمة وغيرها، يعني النعمة وغيرها، ويكون باللسان فقط دون الجوارح. والشكر يكون بالقول والعمل كما أسلفنا بالجوارح. فالشكر بالعمل يكون بصرف النعمة في طاعة الله، أن تشكر بلسانك تضيف النعم لله عز وجل وتثني على الله بما هو أهله سبحانه وتعالى، هذا بلسانك، شكر بلسانك، وشكر بعملك بجوارحك أن تصرف هذه النعمة في طاعة الله عز وجل. أنعم الله عليك بنعمة البصر، بنعمة الصحة، تشكره على هذه النعمة بلسانك، وتشكره بجوارحك أن تصرف هذه النعمة، تصرف هذه النعمة في طاعة الله عز وجل. نرجع إلى الكتاب. قال الشارح قال وإذا ابتلي صبر، الله جل وعلا يبتلي العباد، يبتليهم بالمصائب، يبتليهم بالمكاره، يبتليهم بالأعداء من الكفار والمنافقين، فيحتاجون إلى الصبر وعدم اليأس وعدم القنوط من رحمة الله، ويثبتون على دينهم ولا يتزحزحون مع الفتن أو يستسلمون للفتن، بل يثبتون على دينهم ويصبرون على ما يقاسون من الأتعاب في سبيلها، بخلاف الذي إذا ابتلي جزع وتسخط وقنط من رحمة الله عز وجل، فهذا يزاد ابتلاء إلى ابتلاء ومصائب إلى مصائب. قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. وأعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل كالأمثل. نعم، ابتلي الرسل وابتلي الصديقون وابتلي الشهداء وابتلي عباد الله المؤمنون لكنهم صبروا، أما المنافق فقد قال الله فيه ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني طرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فالدنيا ليست دائما نعيما وترفا وملذات وسرورا ونصرا، ليست دائما هكذا، الله عز وجل يداولها بين العباد. الصحابة أفضل الأمة، ماذا جرى عليهم من الابتلاء والامتحان؟ قال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. فليوطن العبد نفسه أنه إذا ابتلي فإن هذا ليس خاصا به، فهذا سبق لأولياء الله، فيوطن نفسه ويصبر وينتظر الفرج من الله عز وجل. والعاقبة للمتقين، نعم، إذا ابتلي إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر. ثم قال وإذا أذنب استغفر. قال الشارح قال وإذا أذنب استغفر، أما الذي إذا أذنب لا يستغفر ويستزيد من الذنوب فهذا شقي والعياذ بالله. لكن العبد المؤمن كلما صدر منه ذنب بدر بالتوبة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقال تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. الجهالة ليس معناها عدم العلم، لأن الجاهل لا يؤاخذ، لكن الجهالة هنا هي ضد الحلم. فكل من عصى الله فهو جاهل، بمعنى ناقص الحلم وناقص العقلية وناقص الإنسانية. وقد يكون عالما لكنه جاهل من ناحية أخرى، من ناحية أنه ليس عنده حلم ولا ثبات في الأمور. ثم يتوبون من قريب، يعني كلما أذنبوا استغفروا. ما هناك أحد معصوم من الذنوب، ولكن الحمد لله أن الله فتح باب التوبة، فعلى العبد إذا أذنب أن يبادر بالتوبة. لكن إذا لم يتب ولم يستغفر فهذه علامة الشقاء. نعم، قد صح من كلام ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنهما، صح من كلام ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. هذا صح من كلام ابن عباس عند البيهقي وابن أبي حاتم وابن جرير وغيرهم. وقد روي هذا مرفوعا، هذا الكلام روي مرفوعا من حديث ابن عباس وأنس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم، ولكن جميع هذه الأسانيد ضعيفة وواهية كما ذكر هذا الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة. فهو ضعيف مرفوع، ولكنه صح من كلام ابن عباس لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاستغفار. فالشيخ الشارح يقول لكن إذا لم يتب ولم يستغفر فهذه علامة الشقاء، نعوذ بالله من ذلك. وقد يخلط من رحمة الله ويأتيه الشيطان ويقول له ليس لك توبة. هذه الأمور الثلاث، إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، هي عنوان السعادة. من وفق لها نال السعادة، ومن حرم منها أو من بعضها فإنه شقي. ثم قال المصنف رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعتي أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشارح حسبه الله اعلم أرشدك الله، هذا أيضا دعاء من الشيخ رحمه الله. كثيرا ما يدعو الشيخ، سبحان الله، هذا من لطف الشيخ وشفقته رحمه الله ومن رفقه وحلمه. هذا دعاء من الشيخ رحمه الله، وهكذا ينبغي للمعلم أن يدعو للمتعلم. وطاعة الله معناها امتثال أوامره واجتناب نواهيه. أن الحنيفية ملة إبراهيم، الله جل وعلا أمر نبينا باتباع ملة إبراهيم عليه السلام. قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الحنيفية ملة الحنيف، وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والحنيف والمقبل على الله المعرض عما سواه، المقبل على الله المعرض عما سواه، هذا هو الحنيف. المقبل على الله بقلبه وأعماله ونياته ومقاصده كلها لله، المعرض عما سواه. والله أمرنا باتباع ملة إبراهيم، وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، وملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذه هي الحنيفية. قال أن تعبد الله فقط، بل قال مخلصا له الدين، يعني وتجتنب الشرك. أن تعبد الله مخلصا له الدين، تعبد الله وتجتنب الشرك، لأن العبادة إذا خلطها الشرك بطلت، فلا تكون عبادة إلا إذا كانت سالمة من الشرك الأكبر والأصغر، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. جميع حنيف هو المخلص لله عز وجل. وهذه العبادة أمر الله بها جميع الخلق، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يفردوني بالعبادة. فالحكمة من خلق الخلق أنهم يعبدون الله عز وجل مخلصين له الدين، منهم من امتثل ومنهم من لم يمتثل. لكن الحكمة من خلقهم هي هذه العبادة. فالذي يعبد غير الله مخالف للحكمة من خلق الخلق ومخالف للأمر والشرع والشرع. وإبراهيم هو أبو الأنبياء الذين جاءوا من بعده، فكلهم من ذريته. ولهذا قال جل وعلا: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فكلهم من بني إسرائيل. حفيد إبراهيم عليه السلام إلا محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه من ذرية إسماعيل. فكل الأنبياء من أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام تكريما له، وجعله الله إماما للناس يعني قدوة. قال: إني جاعلك للناس إماما يعني قدوة. إن إبراهيم كان أمة يعني إماما يقتدى به، وبذلك أمر الله جميع الخلق كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللام في إلا ليعبدون، اللام هنا يقال لام الحكمة، وهي التي يسميها النحاء لام العلم. هذه من الأضافات أيضا، اللام هنا لام الحكمة وهي التي يسميها النحاء لام العلة. فالعلة والحكمة من خلق الجن والإنس عبادة الله عز وجل وليوحدوه. فالحكمة والعلة والحكمة من خلق الجن والإنس عبادة الله عز وجل وأن يوحدوه. نرجع إلى الكتاب. كل الأنبياء دعوا الناس إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأما الشرائع التي هي الأوامر والنواهي والحلال والحرام فهذه تختلف باختلاف الأمم حسب الحاجات. يشرع الله شريعة ثم ينسخها بشريعة أخرى إلى أن جاءت شريعة الإسلام فنسخت جميع الشرائع وبقيت هي إلى أن تقوم الساعة. أما أصل الدين وهو التوحيد فهو لم ينسخ ولن ينسخ. نعم، لا نسخ في التوحيد، ولكن الشرائع الأحكام الحلال والحرام شيء حلال في شريعة موسى حرام في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وهكذا الحلال والحرام الأحكام الشرائع تختلف تنسخ، أما العقائد لا تنسخ. أما أصل الدين وهو التوحيد، وأما أصل دين الأنبياء وهو التوحيد فهو لم ينسخ ولن ينسخ. دينهم واحد وهو الإسلام بمعنى الإخلاص لله بالتوحيد. أما الشرائع فقد تختلف تنسخ، لكن التوحيد والعقيدة من آدم إلى آخر الأنبياء كلهم يدعون إلى التوحيد وإلى عبادة الله وعبادة الله إلى التوحيد وعبادة الله. طاعته في كل وقت بما أمر به من الشرائع. فإذا نسخت صار العمل بالناسخ هو العبادة، والعمل بالمنسوخ ليس عبادة لله. ثم قال المصنف رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. نعم، يقول الشارح حفظه الله: قوله فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته يعني إذا عرفت من هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأنت من الإنس داخل في هذه الآية، وعرفت أن الله ما خلقك عبثا أو خلقك لتأكل وتشرب فقط، تعيش في هذه الدنيا وتفرح وتمرح، لم يخلقها بهذا، خلقك الله لعبادته، وإنما سخر لك هذه الموجودات من أجل أن تستعين بها على عبادته، لأنك لا تستطيع أن تعيش إلا بهذه الأشياء، ولا تتوصل إلى عبادة الله إلا بهذه الأشياء، سخرها الله لك لأجل أن تعبده، ليس من أجل أن تفرح بها وتفرح وتمرح وتفسق وتفجر، تأكل وتشرب ما اشتهيت. تأكل وتشرب مستحيل، هذا شأن البهائم. أما الآدميون فالله جل وعلا خلقهم لغاية عظيمة وحكمة عظيمة وهي العبادة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق. اللهم خلقك لتكتسب له أو أن تحترف وتجمع له مالا، كما يفعل بنو آدم بعضهم لبعض، يجعلون عمالا يجمعون لهم المكاسب. لا، الله غني عن هذا سبحانه وتعالى، والله غني عن العالمين. ولهذا قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله جل وعلا يطعم ولا يطعم، غني عن الطعام وغني جل وعلا بذاته، وليس هو في حاجة إلى عبادتك. لو كفرت ما نقصت ملك الله. ولكن أنت الذي بحاجة إليه، أنت الذي بحاجة إلى العبادة، فمن رحمتي أن أمرك بعبادتي من أي مصلحتك، فمن رحمتي سبحانه وتعالى أنه أمرك بعبادتي من أجل مصلحتك، لأنك إذا عبدته فإنه سبحانه وتعالى يكرمك بالجزاء والثواب. فالعبادة سبب لإكرام الله لك في الدنيا والآخرة، فمن الذي يستفيد من العبادة؟ المستفيد من العبادة هو العابد نفسه. أما الله جل وعلا فهو غني عن خلقه. قال: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. إذا عرفت أن الله خلقك لعبادة فإن العبادة لا تكون صحيحة يرضاها الله سبحانه وتعالى إلا إذا توفر فيها شرطان، فإذا اختل شرط من الشرطين بطلت العبادة. الشرط الأول أن تكون خالصة لله لوجه الله ليس فيها شرك، فإن خالطها شرك بطلت، مثل الطهارة إذا خالطها حدث بطلت. كذلك إذا عبدت الله ثم أشركت به بطلت عبادتك، هذا هو الشرط الأول. نعم، الصلاة إذا فقدت الطهارة لا تسمى صلاة، ولو صلى الرجل 1000 مرة لا تسمى صلاة ولا يؤجر عليها. لو صلى بغير طهارة لا تسمى صلاة ولا يأخذ عليها أجر، بل يأخذ عليها ذنب وإثم. واضح؟ بل أن اختلفوا في أن الرجل لو صلى بغير طهارة متعمدا، الحنفية تقول أنه كافر مرتد لأنه استحل ذنبا وهو الصلاة بغير طهارة. انظر إلى عظم هذا الأمر. فالصلاة لو صلى الرجل بغير طهارة متعمدا اختلف العلماء فيه، فالحنفية يقولون أنه كافر مرتد لأن الصلاة بغير طهارة حرام وقد استحلها واستباحها، وعلماء يقولون لا، هو ذنب عظيم لكن له لا يكفر. أما الصلاة إذا فقدت الطهارة لا تسمى صلاة، ولو صلى الرجل 1000 مرة ولا يأخذ عليها أجر بل يأخذ عليها ذنب. كذلك التوحيد لو دخله شرك إجماعا بإجماع العلماء أنه لا يسمى توحيد، ويكون شرك أعاذنا الله وإياك، ويكون صاحبه على خطر عظيم إذا لم يتوب إلى ربه. لو مات على الشرك الأكبر خالد مخلد في النار، لو أنه وقع في شرك أكبر ومات على ذلك واستوفى في حقه الشروط انتفت الموانع ومات على هذا يكون خالد مخلد في النار. ولو مات على شرك أصغر يعني دون الشرك الأكبر فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه يعني دون الشرك الأكبر. واضح؟ فلو أن الرجل وقع في الشرك، لو أن الموحد وقع في الشرك يعني المفترض أن يقيم التوحيد يكون على التوحيد الصحيح، فلو وقع في شرك لا يكون توحيد. الشرك يفطر التوحيد، ولقد وحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الخطاب للنبي ولأمته صلى الله عليه وسلم من بعده للجميع، لأن الشرك يحبط العمل ولا يكون معه توحيد أعاذنا الله وإياكم. هذا على الكلام على الشرك إيش الأكبر. الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فأي عبادة لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها باطلة ومرفوضة لأنها بدعة وخرافة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلابد أن تكون العبادة موافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا باستحسانات الناس ونياتهم ومقاصدهم. ما دام أنها لم يدل عليها دليل من الشرع فهي بدعة ولا تنفع صاحبها بل تضر لأنها معصية، وإن زعم أنه تقرب بها إلى الله عز وجل. نعم، لا تكفي النية والمقصد، لابد ولا الاستحسان، لابد أن تكون العبادة على وفق لهدي وشرع النبي صلى الله عليه وسلم، على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا يكفي الاستحسان ولا يكفي النية، يعني نيتي صالحة نيتي خير، ولكن عملي على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعني. فالنية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، النية الصالحة نيتي صالحة ولكن عملي على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيكون فاسدا، فلا يصلح بالنية ولو كانت صالحة. فلا بد من النية والمتابعة العمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العبادة لابد فيها من الشرطين، من الشرطين هذين مجتمعين، يعني إخلاص لله، نية نيتي خالصة لله، وعملي على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إخلاص ومتابعة. قال الشارح لابد في العبادة من هذين الشرطين، الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى تكون عبادة صحيحة نافعة لصاحبها. فإن دخلها شرك بطلت، وإذا صارت مبتدعة ليس عليها دليل فهي باطلة أيضا. بدون هذين الشرطين لا فائدة من العبادة، لأنها على غير ما شرع الله عز وجل، والله لا يقبل إلا ما شرع في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا هناك أحد من الخلق يجب اتباعه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، أما ما عدا الرسول فإنه يتبع ويطاع إذا اتبع الرسول. نعم، ما عدا الرسول يتبع ويطاع إذا اتبع الرسول، كالعلماء مثلا، نحن نتبع العلماء ونطيع العلماء إذا تبعوا وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، أما إذا خالف الرسول فلا طاعة. يقول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم الأمراء والعلماء، فإذا أطاعوا الله وجبت طاعتهم واتباعهم، أما إذا خالفوا أمر الله فإنها لا تجوز طاعتهم ولا اتباعهم فيما خالفوا فيه. نعم، لا نتبعهم فيما خالفوا فيه، لأنه ليس هناك أحد يطاع استقلالا من الخلق إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. لا أحد يطاع استقلالا من الخلق إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عداه فإنه يطاع ويتبع إذا أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي العبادة الصحيحة. ثم قال المصنف رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، هذا الشرك الأكبر، يقصد الشرك الأكبر الشيخ رحمه الله، وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، لأن صاحب الشرك الأكبر خالد في النار مخلدا فيها. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. قال الشارح حفظه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خلط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، أي ما دام أنك عرفت التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، يجب أن تعرف ما هو الشرك، لأن الذي لا يعرف الشيء يقع فيه. فلابد أنك تعرف أنواع الشرك من أجل أن تجتنبها، لأن الله حذر من الشرك وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الشرك الذي هذا خطره، وهو أنه يحرم من الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ويحرم من المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذن هذا خطير عظيم، يجب عليك أن تعرفه قبل أي خطر، لأن الشرك ضلت فيه أفهام وعقول. لنعرف ما هو الشرك من الكتاب والسنة، الله ما حذر من شيء إلا وبينه سبحانه وتعالى، وما أمر بشيء إلا ويبينه للناس، فهو لن يحرم الشرك ويتركه مجملا، بل بينه في القرآن العظيم، وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة بيانا شافيا. فإذا أردنا أن نعرف ما هو الشرك نرجع إلى الكتاب والسنة حتى نعرف الشرك، ولا نرجع إلى قول فلان وهذا سيأتي. نقف عند هذا القدر ونكتفي بهذا القدر. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.